بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أيضا يعني من القرائن التي يستدل بها العلماء على يعني في ذات المروي أن يكون المروي مخالفا للعقل الصريح، انتبهوا لهذه النقطة، مخالفا لصريح العقل. وحينما نقول صريح العقل، لأن المعتزلة أقحموا العقل وجعلوه حكما على نصوص الشرع، فردوا بعض النصوص الصحيحة بل المشهورة التي تقرب من المتواتر، كل ذلك بدعوى مخالفتها لأي شيء للعقل. فليس هذا هو العقل الذي نريده في كلامنا نحن، لكننا نقول مخالفة للعقل الصحيح السليم. ولنمثل على ذلك حتى نبعد النجعة يعني عن كلام المعتزلة وتهويلهم وتفسقتهم. فمن أمثلة ذلك ذلك الحديث الذي وضعه أحد الزنادقة ليشوه به الإسلام. وهذا الحديث لفظه إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. هذا وضعه أحد الزنادقة، وهو حديث عن موضوع، إذا راجعتم لكتب الموضوعات تجدونه. فبلا شك أن هذا يعني لا يحتمله لا عقل عاقل ولا فطر سليمة، فضلا يعني أن تكون فطرا سليمة، حتى العقلاء من الكفار لا يحتملون مثل هذا الحديث إطلاقا. فهذا بلا شك هو الذي نقصده حينما نقول مخالفا للعقل الصحيح السليم. وإنما أوردنا يعني مثل هذا المثال يعني نتجنب زلات المعتزلة. من القرائن أيضا التي يستدلون بها في ذات المروي أن يكون المروي ركيك اللفظ، ألفاظه فيها ركة. وركاكة اللفظ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وهو الذي تحدى العرب قاطبة ما يعني استطاعوا أن يجاروه عليه الصلاة والسلام في فصاحته وبلغته. وهذا بلا شك أنه يعني من الأمور التي آتاها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا حديثا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ركة لفظ، سنعرف تماما أن هذا ليس من الألفاظ النبوية. والأمثلة على هذا يعني كثيرة. فمن ذلك مثلا ذلك الحديث الذي وضعه بعض القصاص ليستدر به أموال الناس. هذا الحديث يعني فيه إن الله جل وعلا خلق طائرا له كذا وكذا وكذا جناح وكذا وكذا منقار، وفي كل منقار يعني ما أدري 70,000، له 70,000 منقار، وفي كل منقار 70,000 لسان، وكل لسان يسبح الله جل وعلا ب70,000 لغة، ويعني ترهات. وكذلك أيضا حديث آخر، من صلى يوم الجمعة عدد كذا وكذا من الركعات وقال فيها كذا وقال فيها كذا، ثم أخذ يعد له من الثواب الذي يعني لا يعادل ثواب عبادة أعبد نبي منذ خلقها الله جل وعلا حتى توفاه، يعني أمور مبالغ فيها. فلضفة يعني ركة اللفظ تجد أن هذا الثواب الموعود على هذا العمل القليل جدا يدل فعلا على ركاكة المعنى وعلى ركاكة اللفظ، وعلى أن هذا لا يمكن أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من القرائن التي وضعها العلماء، وهي التي ركز عليها ابن القيم. إذا ما راجعتم كتابه المنار المنير في الصحيح والضعيف تجدون أنه ركز على هذه النقطة وأورد عليها عدة أمثلة. كذلك أيضا من القرائن حينما نجد الحديث مرويا بلفظ ويأتي الراوي فيرويه بذلك اللفظ ويزيد عليه لفظا آخر تلبية لرغبة بعض الحكام أو ما إلى ذلك. وهذا يعني المثال يمكن أن يورد في أسباب الوضع في الحديث. فلننتقل إلى أسباب الوضع في الحديث. ما هي أسباب الوضع في الحديث؟ نقول أسباب الوضع في الحديث عديدة. فأولها يعني اسمحوا لي أن سأوجز وأنتوا يعني أن تراعوا على أساس يعني مسألة الوقت. أول هذه الأسباب الزندقة والطعن في الإسلام، ويمكن أن تأخذ مثالا على ذلك ذلك الحديث الذي أوردناه قبل قليل، إن الله خلق الفرس إلى آخره. والزنادقة كثيرون، وبخاصة أنهم برزوا في عصر الدولة العباسية حينما دخل هؤلاء الذين تزندقوا في دين الإسلام ليطعنوا فيه من الداخل. وكان الخليفة المهدي العباسي رحمه الله حينما رأى هؤلاء الزنادقة قد كثروا أنشأ ديوانا خاصا لتتبع هؤلاء الزنادقة، وكان لا يرحمهم إطلاقا، فإذا مسك أحدهم أعمل فيه السيف على طول، يعني لا يتردد في قتله رحمه الله. فلذلك يعني سمي قصاب الزنادقة المهدي، وما أحوجنا للمهدي الآن. يعني حقيقة لو كان موجود مثل هؤلاء الحداثيين يعني يتكلمون ويتفوهون بهذه الأمور. هؤلاء الزنادقة يعني وضعوا أحاديث كثيرة، حتى إن أحدهم قال إنه وضع 4000 حديث، يقوله لهارون الرشيد إن كيف حينما عرضه على القتل قال كيف تقتلني وقد وضعت 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. قال كيف أنت يا أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها لك نخلا، يعني يبينانها ولا يبقى لك منها شيء. وبحمد لله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من أسباب الطعن في الحديث أيضا التعصب المذهبي، والتعصب المذهبي في الحقيقة ضرب أطنابه وللأسف بين بعض أفراد الأمة المحمدية، وبعض الذين فيهم خفة في الدين تجد أنه ينتصر لمذهبه بطريق وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبحت هذه المسألة يعني بمنزلة العصبية القبلية، فتجد أن بعضهم مثلا بعض الحنفية، يعني هذا مثال نريده، بعض الحنفية وضع حديثا لرفع شأن أبي حنيفة وذم الشافعي رحمهما الله تعالى. والسبب أن النزاع بين الحنفية والشافعية كان على أشده في فترة مضت، فوضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي، هو أضر على أمتي من إبليس. فهذا يعني من أسباب الوضع، يعني بسبب العصبية المذهبية. كذلك أيضا يعني بعض الحنفية حينما يعني أحرج في مسألة رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، ويعني في المواضع التي ترفع فيها اليدان، وذكر له الأحاديث الصحيحة يعني التي قد تصل لدرجة التواتر في هذا، وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. كل ذلك لأي شيء؟ لينتصر إلى مسألة، لينتصر لمسألة فقهية والعياذ بالله. فهذا يعني من الأمثلة على العصبية المذهبية. من الأسباب أيضا من أسباب الوضع الحديث الانتصار للأفكار السياسية والخلافات العقائدية، وهذا يعني بابه واسع. ومن أمثلته تلك الأحاديث التي وضعها الرافضة لعنهم الله في القدح في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة. وفيها أيضا أحاديث وضعوها إبراز فضائل أهل البيت، فمع أن فضلهم ثابت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يكتفوا بهذا، وإنما وضعوا أحاديث في الحقيقة هم شانوا بها أهل البيت، ولم يعني يبرزوا فضلهم بتلك الأحاديث، لأنها أحاديث واضح فيها تماما أنها موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أمثلتها مثلا ما رواه الحاكم في كتاب المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الشجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين فرعها وشيعتنا ورقها، إلى حديث طويل كله بهذه الصورة التي واضح تماما أنها أن التي توضح تماما أن هذا الحديث من وضع الرافضة، لأن فيه مدحا لهم. وأمثلة هذا كثيرة، مثل حديث النظر إلى علي عبادة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها انتصار لهذه المذاهب السياسية والخلافات العقائدية. من أمثلة ذلك أيضا الخلاف الدائر بين أهل السنة والمرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فتجد أن بعض المرجئة وضع حديثا على أن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، زيادته كفر ونقصانه كفر، وهذا يعني مخالف لنص القرآن ولصحيح السنة النبوية، وبلا شك أنه يعني حديث موضوع لا يتردد عالم إطلاقا في الحكم عليه بالوضع. من أيضا الأسباب التي تدعو لوضع الحديث ذكروا التقرب إلى الحكام، وهذا هو المثال الذي أردت أن أريده قبل قليل. فمن أمثلة ذلك كما يمثلون قصة غياث بن إبراهيم النخعي مع الخليفة المهدي العباسي، يقولون إن خليفة المهدي كان مولعا بلعب الحمام، ودخل عليه هذا الرجل غياث بن إبراهيم، فقال أحد جلساء المهدي لغياث بن إبراهيم: حدث أمير المؤمنين بحديث فيه فضل الحمام، فإنه يحب الحمام. فجاء بحديث صحيح أصله، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث صحيح. فزاد فيه: أو جناح، يعني الحمام. ففطن المهدي إلى أن هذا الرجل وضع هذا الحديث تقربا إليه، قالوا فأعطاه 100 دينار أو يعني المهم مبلغا من المال، وأمر بذبح الحمام، وقال بعدما ذهب ذلك الرجل: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا الذي دفعته لذلك، فأمر بذبح الحمام. هذه القصة أيها الإخوة الحقيقة يعني وردت في كل الكتب تقريبا التي تتحدث عن الوضع في الحديث، ويمثلون بها على هذا السبب. لكن هذه القصة يعني أقول لكم إنها لا تصح ولا تثبت عن المهدي لأسباب كثيرة بينتها، أنا كنت كتبت فيها كتابة نشرت في مجلة المجاهد، و يعني أيضا أحد الإخوة أخذها ووضعها في كتاب قصص لا تثبت، ويعني من أراد أن يطلع عليها مفصلة فليرجع إليها. خلاصة ذلك أن المهدي رحمه الله عرف بأنه من الناس الذين لا يمكن أن يقبلوا مثل هذه الترهات، كما قلت لكم هو قصاب الزنادقة، فلا يمكن أن يسكت عن هذا الرجل إطلاقا، هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه القصة من حيث الإسناد لا نجد لها إسنادا متصلا إلى المهدي، فهي يعني لا تصح سندا. مع ذلك أيضا غياث بن إبراهيم هذا تكلم فيه العلماء، لكن لو فتحنا كتب الرجال التي تتكلم عن هؤلاء الرجال لا نجد أحدا من العلماء كالإمام أحمد ويحيى بن معين وهم تكلموا فيه، لكن لا نجد أنهم وصفوه أو قالوا عنه إنه وضاع لأنه فعل كذا وكذا وذكروا هذه القصة. فلو كانت القصة معروفة ما أهملوها ولا تكلموا في الراوي بسببها، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرتها. فعلى كل حال هذه القصة لا تثبت، لكن قد يكون هناك بعض الأحاديث التي يضعها بعض هؤلاء السفلة لأجل التقرب إلى الحكام، قد يكون هذا موجودا، لكن هذه القصة بحد ذاتها يعني فيها ما فيها مما ذكرت. هناك أسباب أخرى أيضا لا أطيل بها عليكم، مثل أن بعضهم يضع لحوائجه وأغراضه الشخصية، مثل رجل حينما يعني هو أعمى فيبدو أنه كان يشكو من أنه لا يجد أحدا يقوده، فوضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاد أعمى 40 خطوة فله كذا وكذا من الأجر حتى يقوده الناس. رجل آخر كان يعني بيع باذنجان وغير ذلك، فوضع حديثا في فضل الباذنجان. آخر وضع حديثا في الهريسة، قال إنها يعني تشد الظهر لقيام الليل. رجل آخر جاء ابنه وهو يشكو من ضرب المعلم له، فقال وهذا اسمه سعد بن طريق، فقال يا ضربك والله لأخزينهم اليوم. ثم وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معلموا صبيانكم شراركم، وأخذ في سرد يعني بعض الأشياء. المهم أنها كثيرة لا نطل بها، فالشاهد يعني أن هذه هي تقريبا مجمل الأسباب التي تدعوهم إلى وضع الحديث، ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الأصالة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. والآن مع الشريط 11.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يوم غد في العصر حسب ما فهمت ليس هناك درس، فهل ترون أن نجعل درسنا في العصر مثل الأسبوع الماضي؟ السكوت علامة الربا ولا يعني كيف؟ بكرة أنا فهمت من الأخ فهد أنه ما في شيء العصر. على كل حال هو بكرة ما في شيء، لو كان في شيء كان قال لي الأخ فهد، فما عليش. ما في شيء بكرة العصر. طيب ما عليش، تعبناكم، اللي يراه العصر يرفع يده على أساس نشوف إذا كان خلاص. طبعا أنا فرحان به من جهة ثانية، لأني أبغى وابتضافي على قدر نعوض يعني بعض اللي فاتنا في الليلة التي تغيبتها. نعم والله إذا رغبت وما عندي مانع، تبون تكتفون بالعصر خلاص خير إن شاء الله، العصر بإذن الله يكفي. نعم الساعة 4:30 بالضبط إن شاء الله. لا خلاص يكفي العصر، يكفي عن بعد العشاء إن شاء الله. الهمم قد قصرت. طيب يعني أيضا نحاول أن نستغل الوقت ونمشي المراجعة، لعل الدرس الليلة البارحة سهل إن شاء الله، يعني ما يحتاج مراجعة، يعني كلام عن الحديث الموضوع وكل عبارة عن أمثلة ما يحتاج إلى مراجعة. بقي في درس البارحة الإشارة إلى أن الوضع قد يكون بقصد وقد لا يكون بقصد،
ومعظم الأحاديث الموضوعة تكون مقصودة، يقصد واضع ذلك الحديث أن يضع ذلك الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب التي مر ذكرها، إما بسوء نية أو بنية حتى وإن كانت صالحة لكنها لا تعفي صاحبها من الإثم. لكن الوضع أحيانا قد يكون بغير قصد، وهذا يعني ما سيأتي إن شاء الله التمثيل له بعد قليل في الكلام على الحديث المدرج، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله جعل هذا النوع من أنواع الإدراج في الحديث، وسأمثل إليه وأشير لكم إلى أن هذا الحديث موضوع بعد قليل بإذن الله. بقي كذلك الكلام على الحديث الموضوع، هل هو كله على نسق واحد بحيث إن واضعه يختلق ذلك الكلام من تلقاء نفسه، أو هو أنواع؟ نقول إن واضع الحديث في كثير من الأحيان يضع الحديث من تلقاء نفسه كلام يريد أن يقوله فيضعه ويضع له إسنادا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحيانا قد يعجب بحكمة قيلت أو بكلام وجده لأحد من المتقدمين أو المتأخرين في وقته، فإذا أعجب بذلك الكلام وضع له إسنادا ونسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. بقي كذلك الإشارة إلى حكم وضع الحديث والحكم على واضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي اتفق العلماء عليها قديما وأخيرا وبإجماع على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام بل كبيرة من الكبائر، هذا لا نزاع فيه، ولكن من صنع ذلك الصنيع فما حكمه؟ من العلماء من ذهب إلى تكفير من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، مثل والد الجويني الذي يقال له إمام الحرمين، والده هو أحد العلماء وهو ممن رأى تكفير من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترون الحافظ بن حجر يحكي على يعني أو كلامه يشير إلى أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر، حينما قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فعده تكفير الجويني لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة يدل على أنه يرجح الرأي الآخر. لكن هل هذا الكلام بإطلاق؟ نقول لا، هذا ليس على إطلاقه، بل هذا يمكن أن ينصرف إلى مثل ذلك العابد الجاهل الساذج أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي مثلت لكم بصنيعه البارحة، حينما سئل عن الحديث الذي وضعه في فضائل القرآن سورة سورة فزعم أنه وضع ذلك الحديث يتقرب إلى الله جل وعلا به، وأنه رأى إقبال الناس على فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وانصرافهم عن كتاب الله جل وعلا فوضع ذلك الحديث ليرغبهم في كتاب الله جل وعلا. وكذلك أيضا فئة يقال لهم الكرامية أتباع محمد بن كرام، هذه الفئة يزعمون أنهم يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قربة واحتسابا لله جل وعلا، ويقولون إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لا ينطبق علينا. لماذا؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي ونحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، هذه حجتهم. فبإجماع يعني خاصة أهل السنة وبعض أيضا غير أهل السنة كالأشاعرة وغيرهم أن هذه الفئة مخطئة في تصورها، لكن ما هو الحكم عليها؟ أتكفر أم لا تكفر؟ هذا الصنفان يعني العباد الجهلة والكرامية الذين يستبيحون الكذب بهذه الصورة هم الذين يمكن أن ينصرف إليهم ترجيح الحافظ ابن حجر وعده كلام أبي محمد الجويني مبالغة. لكن إذا وجد هناك إنسان يحل الحرام ويحرم الحلال على الناس ويضع الأحاديث لهذا الغرض، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليحل الحرام ويحرم الحلال، أو يغير بعض الشعائر، لنفرض أن إنسانا مثلا وضع حديثا فيه أن الصلاة غير واجبة أو أن الزكاة غير واجبة أو نحو ذلك مما انعقد إجماع الأمة الإسلامية على وجوبه أو على حله أو على حرمته أو ما إلى ذلك، فما حكم صنيع هذا؟ فما هو الحكم الشرعي على هذا الإنسان؟ نقول من تصرف هذا التصرف فهو الذي يكفر، لأنه كالذي يعتقد يعني عدم وجوب الصلاة أو يجحد وجوبها ونحو هذه الاعتقادات، فهذا بهذه المثابة تماما. فالأمر إذن يختلف، فرق بين إنسان تأولا الإجماع منعقد على أنه مخطئ في تأوله ولكن نيته حسنة كأولئك العباد الجهلة، وفرق بين إنسان يضع بقصد آخر كتحريم الحلال أو العكس أو إنكار بعض الواجبات أو غير ذلك من الأمور التي يعني لا تخفى على أحد من أهل القبلة. فهذا الصنف هم الذين يكفرون، وهم الذين يمكن أن ينزل عليهم كلام الأئمة الذين كفروا، اللهم إلا أن يكون ذلك الإمام صرح في حكمه على أناس غير هذا الصنف. المسألة تقريبا الأخيرة في مسألة الوضع في الحديث، ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ هل يجوز لأحد أن يرويه أو لا يجوز، أو على الأقل يذكره أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز إطلاقا ذكر أو رواية الحديث الموضوع إلا بأحد الأغراض الشرعية، إما لبيان أنه موضوع يذكره الواحد ليبين للناس أن هذا الحديث موضوع، أو بقصد التعليم والتمثيل مثل الأمثلة التي سقناها، أو بقصد الامتحان، وهذا لعله يأتي فيما بعد إن شاء الله. إذا كان وضع الحديث ليمتحن به محدث من المحدثين ليختبر حفظه وهل هو ممن يمكن أن تدخل عليه الأحاديث الموضوعة أو لا، فهذا لا بأس به، لكن اشترطوا أن يبين الممتحن أن هذا الحديث موضوع في الحال، ولا يجوز له أن يسكت أو يرى أحدا من المجلس الحضور قام ويتركه يقوم وهو على اعتقاده بأن هذا الحديث فعلا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال من الأحوال أن يذكر هذا. فالشاهد أن الحديث الموضوع ليس بحديث ولا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يغرر به الناس أو يتساهل في ذكره للناس حتى يعتقدوا أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أن العوام هوام لا يعرفون موضوعا من ضعيف من صحيح من غير ذلك، مجرد ما تنسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام روى ذلك الحديث. إذا علمنا هذا أيها الإخوة أن ذكر الحديث الموضوع إنما هو بهذه الشروط، فلنعلم أن من يتساهل من الوعاظ والمذكرين
الخطباء والمحاضرين وغيرهم ممن يتصدى للكلام مع الناس من يتساهل في رواية الحديث الموضوع و يعني اعتمادا على أن الحديث الضعيف يجوز ذكره في فضائل الأعمال ولا يعرف الفرق بين الحديث الضعيف الذي يجوز ذكره عند طائفة من العلماء كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وبين الحديث الموضوع الذي لا تنطبق عليه هذه الشروط التي اشترطوها، فبلا شك أن هذا الإنسان على خطر عظيم جدا حينما يذكر مثل هذه الأحاديث. أقول هذا لأنني مرة استمعت إلى خطبة أحد الخطباء وهو يذكر تلك القصة التي لا تصح وحاشا لله أن تصح، وهي قصة حاطب ابن أبي بلتعة، جعلها قاعدة أساسية لخطبته وانطلق منها. ولو سمعتم كلامه وحماسه في مسألة الزكاة والامتناع عن دفع الزكاة وما إلى ذلك لتعجبتم من قوته وتفاعله مع الخطبة، لكن خطبته كلها مبنية على جرف نهار على مثل الرمل، يعني ليست على قاعدة صلبة، مبنية على حديث يعني إما موضوع أو شبه الموضوع. فمثل هذا لا يجوز بحال من الأحوال لإنسان أن يتصدى لتذكير الناس ووعظهم وهو لا يفرق ولا يعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح، لأن هذا يضر نفسه ويضر غيره. والإنسان يتقي الله جل وعلا، إذا لم يكن عنده من العلم ما يؤهله لتمييز الصحيح من السقيم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليعرف مدى جهله ويطلب العلم. والبروز والتصدي أمام الناس ليس هذا وقته، بغي الإنسان أن ينتظر حتى ينضج علميا. أما التساهل والتسرع، وربما بعض الناس يأتي بحجة مثلا أنه يريد أن يتدرب أو ما إلى ذلك، أو قد تأخذه العاطفة والغيرة في مسألة من المسائل، لكنه يغار على منكر ويقع في منكر أشد منه. فأقول هذا يعني على وجه الاختصار تحذيرا من أن نتساهل في مثل هذه الأمور أو أن نقع فيها. وكذلك أيضا ينبغي أن ينشر مثل هذا الفهم بيننا، وإذا ما رأينا أحدا من الناس يتساهل في ذكر الأحاديث ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نجامله، بل نمسكه بعد ما يتكلم ونقول هذا الحديث ما مدى صحته. فإذا قال والله ما أدري أو ذكر في الكتاب الفلاني، نقول له يا أخي ما يجوز لك، هل يكفي هذا؟ هذا لا يجوز. أنت يا أخي قد تكون مشمولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين، على يعني اختلاف الروايات في هذا. يعني الأصل أن الإنسان الأخ يسأل يقول إذا تكلم أحد أمام الناس فهل معنى ذلك أن الأحاديث التي يذكرها صحيحة؟ نقول الأصل يعني أن الإنسان لا يتصدى إلا وهو متمكن ويعرف ماذا يخرج من رأسه، أما إذا كان يعني متساهلا فهذا بلا شك أنه على خطر عظيم. لكن نحذر أيضا الناس أن لا يقبلوا من أحد إلا من عرف بتحريه، إذا عرف أن هذا الإنسان يتحرى الصحيح من السقيم ويستطيع أن يفرق بين الصحيح والسقيم، عالم يوثق بعلمه، فهذا لا بأس. أما مجرد ما يأتي إنسان صغير في السن يعني يريد فقط أن يتدرب على الكلام أمام الناس وما إلى ذلك، فهذا يعني ينبغي أن يكون الناس حذرين منه أشد الحذر مما ينقل، اللهم إلا أن ينقل أمرا ينسبه لأحد العلماء، مثل كأن ينقل حديث يقول في الصحيحين أو في أحدهما، أو هذا الحديث صححه فلان من الأئمة المعتبرين، فهذا إن شاء الله يعني لا بأس. هذا كله الكلام آت على الطعن الأول
الذي في العدالة، وهو نسبة الراوي إلى الكذب ووضع الحديث. أما القسم الثاني من الطعن في العدالة أيضا فهو قريب من هذا القسم، وإن كان أخف منه قليلا، لكن الحكم يعني تقريبا لا يعتبر الفارق بينهما فيه كبير. هذا النوع الثاني هو تهمة الراوي بالكذب، تهمة الراوي بالكذب ووضع الحديث. إذا ما فتحنا كتب التراجم نجد أن هناك من الرواة من يجزم العلماء جزما بأنه يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما ذكروا بعض الحكايات والقصص التي حصلت منه والتي يستدلون من خلالها على ما ذهبوا إليه من وصفه بالكذب ووضع الحديث، مثل ما ذكرته لكم من قصة أبي عثمان نوح بن أبي مريم وغير ذلك من القصص. لكن أحيانا قد يكون هذا الحكم من العلماء ناشئا لا من قصة أو حدث صريح جدا، ولكن هو قريب منه، مثل أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها ذلك الراوي ويجدوا أن هذه الأحاديث التي يرويها جميع رجال أسانيدها ثقات ما عدا ذلك الراوي نفسه، ويعرفون علماء الحديث يعرفون أن هذه المتون، هذه الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد هي أحاديث موضوعة منكرة لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، وعندهم موازين كما قلت لكم ثابتة، مثل بعض الأمور التي ذكرناها ليلة البارحة، مثل مخالفة الحديث للقرآن أو لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كونه مما يعني تجفاه العقول الصحيحة السليمة، أو كون المتن فيه نكارة، فيه ركة في اللفظ، أو فيه مخالفة لواقعة تاريخية، أو غير ذلك من الأمور التي يستدل بها على أن ذلك المتن لا يمكن أن يقبل. فعندهم معايير وموازين ثابتة، وهم أناس الله جل وعلا كما قلت لكم سابقا اصطفاهم لخدمة دينه. فإذا كان هؤلاء العلماء حكموا على راو من الرواة بحكم تتبعهم لرواياته ووجودهم الموضوعات فيها لروايته ووجودهم الموضوعات فيها، حكموا على ذلك الراوي بأن أحاديثه أحاديث موضوعة واتهموه بالكذب ووضع الحديث، بلا شك أن هذه تهمة هي دون الدرجة الأولى وهي الجزم بأنه يكذب ويضع الحديث، لكن يعني الحكم متقارب بين هذا الصنف وبين الصنف السابق. فإذا هم يمكن أن يستدلوا على هذا بسبر مرويات ذلك الراوي. هذا القسم الثاني من أقسام الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، يقول الحافظ ابن حجر عن تسميته المتروك، ولكن هذا يعني يمكن بعد يعني أن استقر الاصطلاح في الأخير، لكن هل فعلا هذا الصنف من الناس، يعني لو نظرنا في أحكام العلماء على أحاديثهم نجد أن أحكامهم على تلك الأحاديث منضبطة 100%، أنهم يقولون عن ذلك الحديث الذي يرويه راوي متهم بالكذب إنه حديث متروك، يعني مثل 1+1=2؟ نقول لا، بل ينبغي أن نعلم أن العلماء يجعلون حتى الحديث الموضوع من أنواع الحديث الضعيف، ولذلك ينبغي أن لا تستغربوا إذا وجدتم عالما من العلماء وبخاصة المتقدمين يقول عن حديث من الأحاديث إنه ضعيف، وبعد أن تنظر وإذا بالحديث موضوع لا تظن أن ذلك العالم تساهل، بل عنده أن الضعيف أنواع، فمن أنواع الضعيف الموضوع، ومن أنواعه المتروك وهو ضعيف جدا، ومن أنواعه الضعيف الذي يمكن
أن ينجبر، إلى غير ذلك من الأنواع. ويمكن أن أمثل لكم بمثال، لو ذهبتم إلى الكتب وتتبعتم أقوال العلماء تجدون كلامي يعني واضحا في هذه المسألة. فهناك حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح. هذا الحديث ذكره البيهقي في كتابه شعب الإيمان وضعف إسناده، وضعف إسناده غيره من العلماء من جملتهم الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين. وبعد النظر في إسناده نجد أن الرجل الذي تفرد بهذا الحديث يقال له سليمان بن عمرو أبو داود النخعي. سليمان بن عمرو أبو داود النخعي، لو طالعنا في ترجمته في ميزان الاعتدال ولسان الميزان نجد أن هناك أكثر من 30 عالما كلهم رموه بالكذب ووضع الحديث، فباتفاق أنه رجل كذاب ويضع الحديث، فليس فيه يعني أدنى خلاف. ومع ذلك قالوا عن هذا الحديث الذي تفرد به قال بعضهم عنه إنه حديث ضعيف، وقل أن تجد من قال عن هذا الحديث إنه موضوع. بل إن السيوطي زعم في مقدمة كتابه الجامع الصغير إنه صان كتابه هذا عما تفرد به وضاع أو كذاب، فلا يدخل في كتابه هذا الذي هو الجامع الصغير الأحاديث الموضوعة، هذا زعمه. ومع ذلك ذكر هذا الحديث وذكر أن البيهقي أخرجه ثم حكم عليه بالضعف فقط. فمن هنا نعلم أن من الناس من يغتر أحيانا كالسيوطي بأحكام العلماء ولا يتتبع ويرى سبب العلة، وإلا لو نظر السيوطي وعلم أن سبب تضعيف لهذا الحديث هو وجود هذا الراوي الذي رماه أكثر من 30 عالما بالكذب ووضع الحديث لما حكم عليه بهذا الحكم، ولكنه قلد العراقي وقلد البيهقي بالحكم الظاهر، ولم يعرف أنهم يعنون بهذه الكلمة الضعف عموما، لكن أي أنواع الضعف هو لم يخصصوا. أقول هذا لأني يعني ما وجدت من يطلق كلمة المتروك على الحديث إلا أندر من النادر، فلا تظنوا أن هذه اللفظة يعني يكثر استعمالها عند العلماء. فلربما بعضكم مثلا نظر إلى هذا التقسيم الاصطلاحي وظن أن بعض الأحاديث التي يقال عنها أنه حديث ضعيف أنه يعنى بها الضعف غير الشديد، لا، لا تفهموا هذا الفهم، بل لا بد من التدقيق. القسم الثالث الذي يقول فيه الحافظ بن حجر هو من فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر فسقه. هذا الصنف، هؤلاء الأصناف الثلاثة قال عن حديثهم إنه حديث منكر، وهذا على رأي بعض العلماء. من هم؟ نحن تذكر أننا تكلمنا عن الحديث المنكر وقلنا إن له تعريفين اثنين. التعريف الأول هو من فرد بروايته راو ضعيف كالذي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا تعريف عند بعض العلماء، وبعضهم عرفه أو قيده بالمخالفة فقال هو ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا هو التعريف الراجح كما قلنا. لكن الآن هذه الأصناف الثلاثة، من فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر فسقه، فحديثهم المنكر على رأي من الآراء. لكن في الحقيقة أنا عندي أن الصنفين الاثنين من فحش غلطه أو كثرت غفلته يختلفان عمن ظهر فسقه، فالذي ظهر فسقه مطعون في عدالته، والذي فحش غلطه وكثرت غفلته هذا مطعون في حفظه. فهم يقصدون بالذي فحش غلطه بعد صبر مروياته وجد أنه لا يكاد يصيب إلا في مقدار قليل من الأحاديث، فتجد يعني في ترجمته برغم أنه قد يكون صالحا في نفسه لكن
هذا لا يكفي. مثل ذلك الرجل الذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك، وهو الذي اسمه أبو العباد، حينما سأل ابن المبارك سفيان الثوري وغيره من العلماء، يقول: هل ترون أن أبين حاله؟ والرجل يعني معروف بصلاحه وعبادته، لكن المشكلة فيما يأتينا به من الطوام والموضوعات. فقالوا: نعم. فكان ابن المبارك إذا جلس مجلسا وذكر فيه عباد هذا أثنى عليه في دينه، ثم بيّن أنه لا يقبل حديثه إطلاقا. ما السبب؟ السبب أنه كثرت الموضوعات في أحاديثه، وكذلك أيضا من كثرت غفلته. يعني رجل مغفل لا يعرف ما يخرج من رأسه، لا يعرف ما يحدث به، ولو جاءه إنسان وقال له: إنك تحدث بهذا الحديث، وهو لم يسمعه إطلاقا، لقال نعم وقبله وزعم أنه يحدث به، ووضع له إسناد لذلك الحديث، أو أخذ حديث إنسان آخر وأعطي إياه. فهذا الصنف من الناس حديثهم شديد الضعف بلا شك، لكن الضعف ناشئ من أي شيء؟ لا من العدالة، وإنما ناشئ من قبل الحفظ الذي لم يهاب إياه. وأما الذي ظهر فسقه فضعفه آت من قبل عدالته، فهو مطعون في عدالته. فالفرق بين هذه الأنواع الثلاثة واضح، لكن الحكم على أحاديثهم أنها من أنواع الضعيف جدا الذي لا يقبل في الشواهد ولا المتابعات. القسم الذي يلي هذا، طبعا بناء على تقسيم الحافظ بن حجر، هو الراوي الذي يوصف بالوهم. والراوي الذي يوصف بالوهم هو المقصود به الذي يتحدث على التوهم، يعني لا يكون ضابطا لحديثه، وإنما توهم توهما. فالذي يحدث على التوهم هو أيضا من أنواع الحديث المردود، لكن الرد هنا أتى بسبب الطعن في الحفظ وليس في العدالة. هذا القسم الذي هو الوهم أكثر ما يحدث دائما حينما تجد هذا الرجل يروي حديثا من الأحاديث، إذا نظر في حديثه في مقابل الروايات الأخرى التي شورك أو شاركه أو الطرق الأخرى التي اتفق مع بعض الرواة فيها وعملت موازنة بينها، وجد أنه يخالف أولئك الرواة. والمخالفة على أنواع، أحيانا تكون يروي هو مثلا الحديث على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يرويه على أنه موقوف على الصحابي، أو العكس، هو يقفه على الصحابي وغيره يرفعه. وأحيانا يكون هو يصل الحديث وبغيره يرسله، يكون الحديث مرسلا ويعني ليس فيه ذكر للصحابي، وإنما التابعي هو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هو ويرويه عن ذلك التابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو حتى العكس، كأن يكون الثقات يروونه على أنه موصولا على أنه موصول، وهو يرويه على أنه مرسل. أيا كان الحال، أحيانا يكون أيضا بزيادة راو في الإسناد، فمثلا يأتينا الإسناد ظاهره الصحة، فيأتي هو ويزيد في الإسناد راو، أو ينقص منه راو. فكل هذا من أنواع المخالفة. من أنواع المخالفة أيضا في مخالفة متنية، كأن يكون هناك في الحديث رحمك الله، كأن يكون هناك في الحديث مثلا زيادة لفظة، هذه الزيادة تؤثر على فقه الحديث. فكل هذا من الأنواع التي تعتبر من المخالفة التي تقع على التوهم من ذلك الراوي، فيقال إن الراوي هذا كثير الوهم. حديث هذا هو أقل من سابقي، فهو من أنواع الحديث الضعيف بشرط أن لا يكثر منه. أما إذا كثر منه فإنه حين ذاك يؤثر على ذلك الراوي ويلحقه بسابقيه، من فحش غلطه وكثرت غفلته. كيف نستطيع أن نعرف هذا الوهم؟ نستطيع أن نعرف الوهم الذي يقع في ذلك الحديث أو في مرويات ذلك الراوي بجمع الطرق. فالراوي أحيانا إما أن ينفرد بالحديث وإما أن يتابعه غيره، وكون الراوي مثلا ينفرد ببعض الأحاديث لا يعني أنه ينفرد بكل الأحاديث. لو أنه انفرد بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر، فالراوي الذي بهذه الصفة هو الذي يقال له يتفرد ويغرب، فيبدأون يسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد ويتعجبون منه كيف أنه يروي هذه الأحاديث والتي لا يرويها أحد غيره، فينظرون في تلك الأحاديث إن كانت الأحاديث من الأحاديث التي يعني ليس فيها نكارة، والرجل وثق بديانته ووثق أيضا بحفظه، فهذا يعني عندهم له حكم. ولكن إذا كان ذلك الراوي لم يوثق بحفظه أو عدالته أو وجد في مروياته هذه بعض النكارة، فهنا يبدأ الكلام فيه، وهذا تلمسونه من خلال كتب التراجم. لو اطلعتم فيها لوجدتم أنهم يتكلمون في الراوي بمجرد التفرد والإغراب عن الناس ببعض الأحاديث، فكيف بكل الأحاديث؟ أقول هذا لأنه لا بد أن يوجد للراوي من يتابعه في بعض الأحاديث، فهذه الأحاديث التي يتابع فيها هي التي تعتبر ميزانا يوزن به حفظه، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، لكن لا بد من الإشارة إليه ها هنا. فينظرون في ذلك الحديث الذي رواه، حديث معين من الأحاديث رواه ذلك الراوي، جمعوا طرقه، من الذي شارك هذا الراوي في رواية هذا الحديث، جمعوا طرقه، هل هذا الراوي يوافق الثقات، وصلوا ذلك الحديث وصله معهم، أرسلوا ذلك الحديث أرسله معهم، وقفوا ذلك الحديث وقفه معهم، رفع ذلك الحديث رفعه معهم. إن كان بهذه الصفة وهذا هو الغالب على أحاديثه فهذا عندهم يعتبر من الثقات. لكن إن كان ذلك الراوي بعكس ذلك كثرت مخالفته للثقات، فهذا هو الذي يطعن في حفظه، وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه. فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعني يعتبر على الأصل أنه ثقة، ولكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة، ويعرف أن هذه الأحاديث من الأحاديث التي أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني. هذا النوع الذي هو الوهم حديثه يقال له المعلل. وتذكرون أننا حينما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح ذكرنا من شروطه أن لا يكون شاذا ولا معللا، وقلنا إن العلة ما هي في تعريفها؟ العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة ذلك الحديث، فلها هذان الشرطان الغموض والخفاء والقدح في صحة ذلك الحديث. أما إذا كانت العلة واضحة فهذه لا تسمى علة الصلاحية، وإن كان بعضهم يسميها علة. وإذا كانت العلة لا تقدح في ذلك الحديث فهذه وإن سميت علة إسنادية فربما يعني تجوز في هذه التسمية، لكن من حيث الاصطلاح لا ينبغي أن تسمى بهذه التسمية. فمثلا إذا كان الحديث واضح الضعف كأن يكون مرسلا، حديث يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، علة واضحة أو خفية؟ علة جلية واضحة، فهذه العلة الواضحة حتى ولو سمها بعض العلماء علة لكنها ليست هي المقصود الاصطلاحي هنا. وكذلك أيضا لو كانت العلة غير قادحة كأن يكون الحديث اشتبه في احد الراويين وكلاهما ثقة يمثلون له بحديث يرويه احد الثقات وهو يعلى بن عبيد يرويه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن عمر بن دينار عن جابر عن عمر بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار. هذا الحديث حديث مشهور. قالوا إن يعلى بن عبيد مع كونه ثقة إلا أنه أخطأ في هذا الحديث أخطأ على سفيان الثوري، والصواب أن سفيان الثوري يرويه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار. فهذا الحديث من الأحاديث التي تفرد بها عبد الله بن دينار هذا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يعتبر يعني من الأحاديث التي عظم بها عبد الله بن دينار لأنه لا يوجد لأحد مثلا غيره. لكن هذا الراوي الذي هو عمر بن دينار هو أخ لعبد الله بن دينار، فوهم يعلى بن عبيد بسبب التشابه في الاسم فقال عمرو بن دينار لكونه أشهر، وهو الصواب أنه عبد الله بن دينار. فقالوا يعني على أي الوجهين، فعبد الله وعمر كلاهما ثقة، فهذا الحديث حتى وإن كان يعلى أخطأ في الاسم لكن الحديث صحيح، ولا تعتبر هذه علة قادحة في صحة ذلك الحديث وإن كانت قادحة في ذلك الإسناد بنفسه. فهذه من الأمثلة التي تخرج أو تبين مقصودهم بالعلة القادحة. هذا النوع أيها الإخوة من أنواع علوم الحديث الذي هو المعلل، نجد أن هناك بعض الكتب التي صنفت فيه مثل كتاب العلل للدارقطني وكتاب علل الأحاديث لابن أبي حاتم ومثل العلل لابن المديني ومثل التاريخ الكبير للبخاري. لو نظرنا في هذا الكتاب الذي هو التاريخ الكبير للبخاري نجد أنه يعتبر كتاب علل بالدرجة الأولى، حتى وإن كان كتاب رجال لكنه يذكر في تراجم هؤلاء الرجال الأحاديث المعلولة التي يرونها. فكتب العلل هذه لو نظرنا فيها نجد أنها أشبه ما تكون بالطلاسم، نجد المحدث يسأل عن حديث من الأحاديث فيقول باطل منكر لا أصل له، أو يبين يقول أخطأ فيه فلان فلان كذا. سبحان الله، يعني أحيانا فعلا أحكامهم تدعو للدهشة، يكون أحيانا الإسناد الذي أمامك يعني ليس فيه مطعن الذي حكم عليه، فتقول كيف حكم على هذا الإسناد بأنه أو على هذا الحديث بهذا الإسناد إنه حديث باطل أو منكر، مع العلم أن إسناده ليس فيه علة يعني ظاهرة. فلو سألت المحدث لربما بين لك فعلا السبب الذي دعاه للحكم على ذلك الحديث بحكمه ذلك، ولربما عجز عن الإتيان بما في داخل نفسه، ولكنه كما قالوا كالصيرطي الذي يصرف الذهب. الصيرطي بمجرد ما يسمع طنين الذهب يعرف هل هذا الذهب مغشوش أو ذهب صافي، وليس عنده آلات يستطيع أن يحسب بها نسبة الغش في ذلك الذهب، هل عياره 21 أو 22 أو 24 أو أكثر، لا ما عندهم هذه المعايير، ولكن معاييرهم هي الآذان. فكذلك أيضا المحدثون، وليس كل المحدثين ولكنهم نخبة من أولئك المحدثين أمثال يحيى ابن معين ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري، وأيضا الترمذي له باع في هذا، وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والدارقطني والنسائي رحمهم الله تعالى أجمعين، فإنهم جبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعرفة الدقيقة. وأضرب لكم مثالا على هذا، هناك حديث هو في الحقيقة يذكر في أنواع التدليس، لكن لأنني قلت لكم أنني استصرت الأنواع حتى لا أشوش الأذهان ما ذكرت هذا النوع. هناك راوي يقال له بقية ابن الوليد حدث بحديث عن عبيد الله ابن عمر الرقي عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تخطني الذاكرة في متن الحديث أنه قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. هذا الحديث لو جاء به بقية ابن الوليد بهذه الصورة لأصبحت علته واضحة جلية، كل أحد يستطيع أن يعرفها. ما هي هذه العلة؟ الرجل الذي في الإسناد اسمه إسحاق ابن أبي فروة، هذا الراوي متروك، يعني حديثه ضعيف جدا، يعني من الواهيات. فبقية ابن الوليد أراد أن يدلس هذا الحديث، فماذا عمل؟ أسقطه. لكن لو أسقطه وجاء بالحديث هكذا عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن نافع عن ابن عمر لأصبح أيضا العلة، أصبحت العلة واضحة جلية، لأن عبيد الله بن عمرو الرقي لم يسمع من نافع، فيصبح الإسناد منقطعا واضح كل أحد يدركه. لكنه تصرف، فماذا عمل؟ قام فكنى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا بكنية حتى يعمي على الناس اسمه، فقال حدثني أبو وهب الأسدي، فكناه بكنية لا يعرف بها ونسبه نسبة لا يعرف بها. فهو حقيقة يعني لو تتبعت نسبه لوجدت أن آخر نسبه يقال له يقال إنه من بني أسد، لكنه لا يعرف، بل يقال له الرقي نسبة إلى بلده وهي الرقة. وله أولاد، لكن كنيته المعروفة ليست أبوه، ولكن هناك أحد أولاده يقال له وهب، فاختار هذا الولد الغير مشهور وقال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. فبهذه الصورة أصبح الحديث علته خفية غامضة لا أحد يدركها إلا أمثال أبي حاتم الرازي. وطبعا هم حينما يعرفون مثل هذه العلل أذهانهم أعظم من الكمبيوتر، يعرفون مواطن الرواة ويعرفون تنقلاتهم ويعرفون أحاديثهم، كل راوي تتسلسل على طول المعلومات عنه، يعني مثل الملفات التي تتخذ في بعض الإدارات أو ما إلى ذلك، ها عطنا فلان ابن فلان وش في ملفة، تأتي تفتح في ملفة عنده المخالفة الفلانية، عنده كذا عنده كذا عنده كذا، وهكذا استعراض لحياته، عمل في كذا، انتقل إلى جهة كذا، وهكذا. فأيضا عندهم تسلسل لحياة ذلك الراوي وتنقلاته وأحاديثه وكل شيء، وكله في هذه الذاكرة التي منحهم الله جل وعلا إياها. فبمجرد ما يعرف روايات بقية ابن الوليد في ذهنه يعرف من شيوخه، ثم مجرد ما يعرف مرويات نافع يعرف من الذي روى عن نافع وما هي أحاديثهم، فيعرف أن هذا الحديث من رواه هو إسحاق ابن أبي فروة، وهو الذي تفرد به عن نافع، وإسحاق يعني غير مقبول الحديث، ومن الذي يروي عن إسحاق هم فلان وفلان وفلان، وهذا الحديث معروف أنه لعبيد الله بن عمر الرقي. بدأ يدقق في عبيد الله بن عمر الرقي هذا، هل يمكن أن يكون هو أبا وهب الأسدي؟ فوجد أنه هو أبو وهب الأسدي. كيف؟ تتبع نسبه واستعرض أولاده فعرف أن من هنا أتي الحديث، فبينه لابنه. أنتم لو فتحتم على العلل الأحاديث لابن أبي حاتم لوجدتم هذا الحديث موجود في ذلك الكتاب، ويبين أبو حاتم الرازي علة هذا الحديث بهذه الصورة، فيقول إن بقية هو الذي تصرف وفعل وفعل وفعل. شبيه بهذا أيضا، يعني ما يدلكم على الغموض والخفاء، تلك القصة التي ذكرناها، يعني إن كان أحد الإخوة يعني حاضرا في درس صحيح مسلم في بدايته، أن مسلما رحمه الله سأل البخاري عن حديث كفارة المجلس لم تخطئني الذاكرة، فهو هذا الحديث، والحديث يعني سنده يعني ظاهره الصحة. وأنا أنقل هذه القصة لأجل فقط مسألة الغموض والخطأ، لا لأجل الحكم على هذا الحديث، يعني ما تأخذون مني أن الحديث ضعيف. فحينما سأله قال له البخاري هذا يعني تريد الستر وتمشي ولا تريد التدقيق أو نحو هذه العبارة؟ قال لا بل أريد التشديد والتدقيق. فقال هذا الحديث له علة. وأراد البخاري أن يتسمح مسلم ويترك البحث في هذه المسألة، فأخذ يقبل رجليه وهكذا ويطلبه أن يبين علة هذا الحديث، وهو مسلم صاحب الصحيح يعني من العلماء، لكن خفيت عليه علة هذا الحديث ولا لم يستنبطها إلا البخاري. فبين له البخاري علة هذا الحديث، والكلام تجدونه مفصلا في كتاب النكت للحافظ بن حجر، فالقصة يعني مشوقة والكلام عنها، وتنظرون أيضا كلام الحافظ بن حجر عن هذا الحديث هل يصح أو لا يصح. فعلى كل حال أنا أذكر هذا الكلام، وكما ذكرت لكم سابقا أن ذلك الرجل الذي أتى لأبي حاتم وقال له أخبرني عن هذا العلم، أسحر هو أكهانة هو؟ فقال لا، ولكن هكذا يعني يقع في نفس المحدث. والدليل على هذا اسألني عن حديث ثم اذهب إلى أبي زرعة أو غيره من العلماء واسأله عن ذلك الحديث، فستجد أن كلامنا يعني مقارب بعضه لبعض. فسأله فعلا عن حديث قال له فيه أبو حاتم باطل أو منكر، وذهب إلى أبي زرعة وقال يعني العبارة الأخرى أن باطل أو منكر، يعني الباطل والمنكر حوالي بعض. فاعترف ذلك الرجل فعلا أن هذا العلم موهبة يؤتيها الله جل وعلا من يشاء من عباده. نقول هذا الكلام لأن هناك من يتصدى للتصحيح والتضعيف ظاهرا ولا يعطيه الله جل وعلا ذلك الحس الحديثي الذي يستنبط من خلاله علل الأحاديث ويستطيع مثلا أن يبين أن هذا الحديث يمكن أن يمشي في الشواهد والمتابعات وذلك لا يمشي، وهذا الحديث يمكن أن يصح وهذا الحديث لا يمكن أن يصح. فعلم الحديث لا يعني ليس علما آليا فقط، بل هو يعني يفتقد إلى هذه المسألة التي أشرت إليها. ولذلك يعني لا تعجبون أن يكون مثلا البخاري رحمه الله، أنتم تذكرون يعني حديث بعض العلماء ركز عليه واستشهد به في مسألة من المسائل العملية، وهو الحديث الذي فيه أن الخرور على اليدين في الصلاة هو السنة. يعني حينما يخر الإنسان من بعد الركوع إلى السجود، هل يقدم اليدين قبل الركبتين أو يقدم الركبتين قبل اليدين؟ فالحديث ظاهره تقريبا أنه يعني يمكن أن يمشي، على الأقل أنه حسن الإسناد، هذا في الظاهر. لكن لو رجعت من كلام البخاري يقول عن هذا الحديث أنه حديث منكر. فبعض العلماء يقول ليه منكر؟ نحن لا نقبل كلام البخاري أنه منكر. طيب هذا إمام عرف علة هذا الحديث وعرف أن هذا الحديث من الحديث التي لا تصح ولا تثبت، وليس بالضرورة يبين لك البخاري بالتفصيل لماذا هذا الحديث منكر. قد يكون بين ولا نقل لنا، لكن ما دام هذا الإمام يعني نقاد للأحاديث فلا تهجر كلامه على هذا الحديث وتقول لا هذا الحديث أنا أستدل به في هذه المسألة العملية وأبني على هذا الحديث يعني آمال وأحكاما يعني لا تخفى علينا. يعني المسألة هذه حدثت لججا كبيرا، والأساس كله هذا الحديث الذي حكم عليه البخاري بأنه حديث منكر. ضروري يعني السؤال. طيب تفضل. من المقدم في العلل يعني علي بن المديني أو الإمام أحمد؟ نقول كل منهما له يعني فضله ولا نستطيع التخيير بينهم في هذا الفن، ولكن لو وجد هناك حديث من الأحاديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من أعله ومنهم من احتمل علته، فعند ذلك ينبغي لطالب العلم أن يدقق ولا يقلد أحدا إلا ببينة وبحجة. فلربما كانت الحجة مع الإمام أحمد مثلا أو كانت مع علي بن المديني، فلا نستطيع أن نحكم بهذا الحكم بأبي بدء، بل لا بد من أن يوجد أمثلة، والمثال الواحد ينظر فيه بهذا الذي أشرت إليه. بالنسبة للمخالفة التي ذكرها الحافظ بن حجر على أنها من الطعون التي في الراوي، قال أو مخالفته هذه المخالفة ذكرنا أنها من أنواع الطعون في الحفظ. يقول الحافظ بن حجر في النكت: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. لعلنا على الأقل، يعني أنا كنت في الحقيقة ما أخذ في حسباني أننا على الأقل ننتهي من المدرج، لكن سبحان الله الوقت يعني يطول. هذه المخالفة أيها الإخوة المقصود يعني الأعم والأغلب في هذا النوع من أنواع الحديث وهو المدرج، أن في الغالب يكون فيه مخالفة، لكن ليس من الضرورة أن يكون في كل الأحاديث التي يقال عنها إن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة. كيف؟ قد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد وفيه إدراج، ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة. لكن اعتبر يعني أو اطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله. هذا النوع أيها الإخوة من الأنواع يقال له المدرج، والمدرج معناه المدخل. فأنا حينما مثلا أذكر كلاما من أي كلام، ويأتي إنسان من الناس وينقل كلامي ويدخل في كلامي شيئا من كلامه هو، يقال إنه أدرج في كلامه ما ليس منه. وما دام تبين لنا أن الإدراج بمعنى الإدخال، فإذا المقصود بالإدراج من أنواع علوم الحديث إدخال أي كلام، أي كلام أو إحداث أي حدث يدخل في الحديث سندا أو متنا ما ليس منه. فمثلا إذا أردنا أن نقسم هذا الإدراج إلى قسمين، مدرج السند ومدرج المتن، أو نعرفه بتعريف عام يشمل النوعين وبعد ذلك نقسمهما، فنقول في تعريف الإدراج هو تغيير سياق الإسناد أو إدخال لفظة في متن الحديث. فإذا أردنا أن نقسمه إلى قسمين نقول المدرج ينقسم إلى مدرج في السند وإلى مدرج في المتن. مدرج السند هو الجزء الأول من التعريف، هو تغيير سياق الإسناد، هذا هو مدرج الإسناد. ذكر الحافظ بن حجر له هذه الأنواع التي يمكن يكون في ذكرها وتعدادها شيء من الصعوبة، لكن يعني أستطيع أن أجمل لكم هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر، بأنه إذا جاءنا حديث من الأحاديث يروى بسند معين وحديث آخر يروى بسند آخر، فأدخل هذان الحديثان بعضهما في بعض بسند بأحد الإسنادين، فهذا يقال له مدرج السند. هذا نوع. مثال: إذا جاءنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث آخر وليكن مثلا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فنقول وليكن مثلا كلا الحديثين يرويهما سفيان ابن عيينة مثلا، لكن سفيان يروي حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص ليث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي ذاك الحديث بإسناد آخر، فجاء أحد الرواة وروى الحديثين عن سفيان بالإسناد الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم أدخل معه حديث من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فيقال لهذا النوع إنه مدرج السند. كيف؟ لأنه أدرج حديثا، أدرج إسنادا في إسناد واكتفى بأحد الإسنادين عن ذكر الآخر. من أنواعه أيضا يعني معرف، حتى إذا ما فهمتموها ليس من الضرورة يعني أن تفهموا، المهم يعني على وجه العموم أعرف أن تصوره قد يكون في شيء من الصعوبة على بعض الإخوة، وإلا الذي متمرس في علم الحديث يكون عليه سهلا إن شاء الله. من الأنواع أيضا أن يكون الحديث، وليكن مثلا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هذا الحديث مثلا أخرجه البخاري في صحيحه عن شيخه عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفظة إحداهن أو أولاهن بالتراب لم ترد في هذا الإسناد، ولكن هذه اللفظة يرويها الإمام مالك بإسناد آخر، نعم، وليكن مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه أولاهن وإحداهن بالتراب، فجاء أحد الرواة غير عبد الله بن يوسف وروى الحديث عن الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. الآن هذا الحديث بهذا اللفظ بتمامه هو من حديث أبي هريرة؟ لا، ليس من حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة ليس فيه إحداهن بالتراب، وإنما هذا في حديث ابن عمر، لكن لأن الإمام مالك روى كلا الحديثين فهذا تسمح وذكر الحديث بتمامه وعلى أنه من حديث أبي هريرة، فهذا أيضا من أنواع الإدراج في الإسناد. ثم هذه اللفظة يرويها الإمام مالك بإسناد آخر، نعم، وليكن مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه أولاهن وإحداهن بالتراب، فجاء أحد الرواة غير عبد الله بن يوسف وروى الحديث عن الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. الآن هذا الحديث بهذا اللفظ بتمامه هو من حديث أبي هريرة؟ لا، ليس من حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة ليس فيه إحداهن بالتراب، وإنما هذا في حديث ابن عمر، لكن لأن الإمام مالك روى كلا الحديثين فهذا تسمح وذكر الحديث بتمامه وعلى أنه من حديث أبي هريرة، فهذا أيضا من أنواع الإدراج في الإسناد. ومن أنواعه أيضا كما يذكر يقول يكون أحيانا الحديث يرويه أشخاص متعددون عن شيخ واحد مثلا، لكن هذا الراوي رواه بلفظ أطول، والراوي الآخر رواه بلفظ مختصر، والراوي الآخر رواه بلفظ عنده زيادة على الراويين الآخرين، فيأتي أحد الرواة فيجمع، هو تحصل له رواية هؤلاء كلهم فيجمعها في إسناد واحد ويسوقها مساقا واحدا ويذكر واحدا منهم فقط. ومما يصنع هذا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ولذلك انتقدوا عليه هذا الصنيع، فمثلا يحدثه عاصم بن عمر بن قتادة والزهري مثلا ورجل آخر 3 مثلا كلهم يحدثونه مثلا عن مثلا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ويذكر حديثا من الأحاديث، لكن لو دقق في هذه الأحاديث فيوجد لفظ الزهري مثلا روى هذا الحديث إلا بعض أجزائه، ويوجد حديث عاصم بن عمر مثلا رواه مختصرا، وحديث مثلا راوي آخر وليكن ضعيفا رواه بلفظ آخر، فدمجهم ابن شهاب في مساق واحد فقال حدثني مثلا الزهري عاصم بن عمر وفلان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهذا يقال له مدرج المثل لأنه ساق حديثهم كله بمساق واحد، وكان الأولى أن يفصل الألفاظ بعضها من بعض، فلربما كان في اللفظ الفلاني نكارة، ومن نحمل هذه النكارة؟ نحملها الزهري وهو إمام، أو نحملها فلان ليس عندنا بينة نحملها فلان، فهذا يسمى أيضا مدرج، إيش؟ مدرج السند. من أنواع مدرج السند القصة التي ذكرت لكم أنني سأرجعها إلى قسم المدرج. هذه القصة أيها الإخوة هو حديث في أصله حديث رواه ابن ماجه في سننه، رواه من طريق رجل يقال له ثابت بن موسى العابد الزاهد، وثابت يرويه عن شيخه شريك بن عبد الله القاضي، وشريك يرويه عن الأعمش، والأعمش يرويه عن أبي سفيان طلحة بن نافع، وأبو سفيان يرويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لو فتحتم في سنن ابن ماجه تجدون هذا الحديث، وهذا الحديث بهذا الإسناد قد يحسنه بعض العلماء، لأن ثابتا هذا صدوق، وشريك هو صدوق وإن كان في حفظه كلام، لكن بعض العلماء يحسن حديثه ويمشيه، ومن فوق شريك هم ثقة، فبعض العلماء قد يحسن هذا الإسناد، لكن في الحقيقة أن هذا الحديث موضوع. فانظروا كيف انتقل الأمر، ما مثل ضعيف بل موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضعه جاء بطريق الخطأ. ما منشأ هذا الخطأ؟ منشأ هذا الخطأ أن نرجع للقصة التي استطاع أو التي تحمل بها أو كيفية تحمل ثابت بن موسى للحديث عن شريك. القصة أيها الإخوة تتلخص في الآتي: شريك مثلي ومثلكم الآن يملي على تلاميذه الأحاديث في المسجد، وكانت الحلقة عندهم تكون متسعة أعداد كثيرة جدا، فيتخذون وليس عندهم مكبرات صوت، فعندهم ما يسمى بالمستملي. المستملي يعني مثلا بعد مسافة، يعني المسافة التي يظن أن صوت المحدث ينقطع فيها، يضع المحدث واحدا جهوري الصوت ويكون يعني عارفا بالحديث. فهذا الرجل إذا قال مثلا شريك حدثني فلان عن فلان عن فلان، مثلا قال في هذا الحديث: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقف ما يذكر كامل الحديث لأنه يعني يتوقف حتى يملي المستملي ثم يذكر باقي الحديث. فالمستملي يقول: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال يسمعه طرف الحلقة الآخر، ولربما كانت الحلقة أكثر من مستملي بحسب سعة الحلقة وقلتها. فالمهم أن شريك قال: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقف حتى يملي المستملي هذا الإسناد على طلبة الموجودين. في هذه الأثناء، في أثناء توقفه، دخل ثابت بن موسى، كان ثابت بن موسى داخلا مع المسجد ويسمع شريكا وهو يحدث، ويسمع المستملي وهو أيضا يحدث، ويذكر الإسناد فقط ما بعد ذكر المتن حتى الآن، فحفظ الإسناد. فحينما التفت شريك وإذا بثابت مقبل، وكان ثابت هذا كما قلت لكم عابدا زاهدا، فأخذ شريك يداعبه فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يقصد الحكم أو الحكم على ثابت هذا، ولم يقصد أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد. فثابت مسك هذا الكلام وظن أنه هو المتن لذلك الإسناد الذي أملي، فحفظه هكذا وأخذ يحدث به. فهنا هو وقع في وضع الحديث لكنه وضع بغير قصد، فهذا أيضا يعتبر من أنواع المدرج الإسنادي، لأنه أدرج هذا الإسناد على متن آخر، يعني وضع هذا الإسناد على متن آخر ليس هو حقيقة أو متن ذلك الإسناد. هذه الأنواع هي التي تقريبا ذكرها الحافظ ابن حجر، وكلها يعني فيها شيء، بخاصة الثلاثة الأولى بينها شيء من التداخل، لكن المقصود أظنه واضح، يعني حينما يغير الإسناد بأي صورة من الصور ويدخل فيه ما ليس منه أو يوضع هذا مكان هذا، هو يقال له مدرج الإسناد. لكن فيه نوع ما ذكره الحافظ ابن حجر، وهو الذي أريد أن تتنبه له، وهو أكثر ما يقع في الأحاديث. والظاهر أن الحافظ ابن حجر ما ذكره لأنه لم يعتبره قادحا، وهذا في الأعم الأغلب لا يعتبر قادحا، لكنه أحيانا يعتبر قادحا. هذا أكثر ما نجده في مثل صحيح مسلم، فيستخدمه الإمام الذي يعني يتصف بالدقة المتناهية في ذكر الأسانيد والمتون مثل مسلم رحمه الله، فتجدونه مثلا يذكر الإسناد كما وصل إليه، لا يغير فيه ولا حرف، ولكن إذا أراد أن يبين أمرا ما في ذلك الإسناد فإنه يبين بصيغة وهو أو كذا، يعني المهم أن كلامه يتضح أنه مدرج في ذلك الإسناد. مثال، إذا قال مثلا مسلم رحمه الله حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني عبده عن شعبة أو عن الثوري عن أبي إسحاق عن المهم ذكر باقي الإسناد، هذا هو الأصل الذي وصل إلى مسلم، لكنه يريد أن يبين عبده هذا من هو، فيقول وهو ابن سليمان، فيقول حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبده وهو ابن أبي سليمان قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا إلى آخر الحديث. فقول مسلم رحمه الله ها هنا وهو ابن سليمان يعتبر ماذا؟ يعتبر إدراجا، لأنه أدخل في الإسناد ما ليس منه. وكان بإمكان مسلم رحمه الله أن يقول كما يقول بعض المحدثين حدثني عبدة بن سليمان، لكنه لدقته وورعه رحمه الله لم يرد أن يزيد على أبي بكر بن أبي شيبة كلاما لم يقله، فأبو بكر بن أبي شيبة قال له حدثني عبدة، ومسلم يعرف من هو عبدة، لكنه يريد أن يبينه للناس حتى لا يقع أحد في الوهم والغرض، فيقول عبدة هذا هو ابن أبي هو ابن سليمان. مثل هذا لا يعتبر قادحا في الإسناد، ولذلك قلت لكم إن الحافظ يبدو لي أنه أهمله لكونه لا يعتبر قادحا، لكنه في بعض الأحيان يعتبر قادحا. كيف؟ كأن يكون ذلك المحدث الذي بين وأدرج ذلك اللفظ أخطأ في معرفة ذلك الراوي، وهذا نجده في بعض الأحيان. ومن أمثلة ذلك أنني وقفت، أنا لا أذكر الحديث تماما لكنني مدون عندي في تخريجي لسنة سعيد بن منصور، وجدت ابن حزم رحمه الله وهو إمام في الحديث أخطأ في سفيان، سفيان الوارد في الإسناد هو سفيان بن عيينة قطعا، لكنه قال وهو الثوري، فيعتبر هذا قادحا لأنه أبدل راو براو آخر. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه أن ذلك الراوي عنه إذا لم يكن راويا عن سفيان الثوري فيعتبر في الإسناد ماذا؟ انقطاع، يعتبر في الإسناد انقطاع، فهنا يعتبر مؤثرا. وفعلا أنا أذكر أن الرجل الذي قال عنه الراوي عن سفيان الظاهر إما سعيد بن منصور أو أحد من الذين لا يروون إلا عن سفيان بن عيينة فقط، لا يروون عن سفيان الثوري، فلو جاء إمام محقق مدقق وقال يعني ظن أن كلام بن حزم هذا جاء في الإسناد أصلا فقال وهو سفيان الثوري، فيقول ها فلان لا يروي عن سفيان الثوري، إذن الإسناد هذا معلول. من أين جاءت العلة؟ جاءت العلة إلى أن الرواية هنا فيها انقطاع، أو على الأقل قل إرسال خفي، فهذا يعتبر في الحقيقة إدراج مؤثر، وهذا النوع لم يذكره الحافظ بن حجر فينبغي أن نتنبه له. هذا بالنسبة لمدرج الإسناد. مدرج المتن يعني أجد الوقت يعني تعدى وتجاوز العاشرة بعشر دقائق، فما أدري ترون نكمله ولا نؤجله لغد؟ نكمل، هو يعني سهل ما هو إن شاء الله يعني صعب. مدرج المتن المراد به أن يدخل في المتن ما ليس منه، والإدخال في المتن على ثلاثة أقسام، أحيانا يكون في أول المتن، وأحيانا يكون في وسطه، وأحيانا يكون في آخره، وأضرب لكم مثالا على كل نوع حتى تعرفوا ما المراد به. القسم الأول وهو الإدراج الواقع في أول المتن، مثاله مثال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث بين الخطيب البغدادي رحمه الله أن مداره على شعبة، وأن هناك راويين أخطأ في هذا الحديث حينما روياه عن شعبة بهذه الصورة. والصواب أن أبا هريرة قال للناس أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فالآن في أول هذا المتن أدرج لفظ من؟ لفظ أبي هريرة الذي هو أسبغ الوضوء، فهو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول من؟ من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا مثال للإدراج في أول المتن. أما المثال للإدراج في وسط المتن فمثاله مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد أو كان يتحنث في غار حراء. جاء في هذا الحديث يتحنث، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. في نفس الحديث جاء بعد يتحنث أي يتعبد. من الذي أتى بهذه اللفظة؟ هل هي عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نقول لا، هذه اللفظة مدرجة من أحد الرواة وهو الزهري، هو الذي قال وهو التعبد، فبين معنى أو شرح لفظا غريبا وهو التحنث، فهذا يمثلون له بالإدراج في وسط المتن. مثال للإدراج في آخر المتن مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. قالوا هذا الحديث بهذه الصورة لا يصح أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فواضح تماما أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لفظ الحديث الذي هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران، والباقي هو من لفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا يعني كيف تبين الإدراج للكلام على كيف يعرف الإدراج؟ كيف نستطيع أن نعرف الإدراج في هذه الأحاديث وفي غيرها إذا جاءتنا؟ نستطيع أن نعرفه إما بالتنصيص من نفس الذي أدرج ذلك اللفظ، كأن يبين أنه هو الذي زاد هذه اللفظة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.